بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنصل الحديث بسابقه، وقد بدأنا في المجلس السابق ولله الحمد بقراءة هذه المنظومة المفيدة المباركة، منظومة السفاريني رحمه الله تعالى، وقد نظمها وعقدها لبيان عقيدة أهل السنة. وأظن أننا وقفنا عند قوله: وبعد فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. هذا آخر بيت، صح؟ بدأ من هنا المؤلف رحمه الله والناظم في بيان مقصوده من هذا النظم، وهو بيان التوحيد. وقبل أن يبين مسائل التوحيد، لأن العقيدة في الحقيقة هي مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، قبل أن يشرع في ذكر هذه المسائل والدلائل، أراد أن يبين أهمية العقيدة والتوحيد، فبين جانبا من جوانب أهمية التوحيد، ألا وهو أن التوحيد أصل وباقي علوم الشريعة فرع لهذا الأصل. لذلك درج كثير من أهل العلم بتسمية العقيدة أصول الدين، وبعض الفقهاء كالحنفية يسمون العقيدة الفقه الأكبر، وهناك كتاب منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله اسمه الفقه الأكبر. فأصول الدين والفقه الأكبر هو العقيدة وهو التوحيد. والفقه المعروف الذي هو متعلق بالأحكام يسمونه الفروع، فهو فروع ذلك الأصل. وكما هو معلوم فإن أدلة الكتاب والسنة كثيرة في بيان أهمية العقيدة وأهمية التوحيد، من ذلك قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالغاية من خلق الخلق ومن خلق الجن والإنس عبادة الله وحده لا شريك له. وأيضا من الغايات معرفة الله جل وعلا، وهو المتعلق بالتوحيد العلمي، لأن أهل العلم قسموا التوحيد باعتبارات، باعتبار قسموه إلى ثلاثة أقسام، فقالوا: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وباعتبار آخر قالوا: توحيد التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العملي هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة الذي ذكره جل وعلا في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وذكر جل وعلا في القرآن أهمية التوحيد العلمي، وأنه من الغايات التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، وذلك في آخر آية من سورة الطلاق، قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. لتعلموا، واللام هنا لام الغاية والعلة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فالعبد يعرف الله عز وجل بهذه المخلوقات وبآثار أسمائه وصفاته جل وعلا. إذن هذه الآية تقرر أن الله عز وجل خلق الخلق لغاية، ألا وهي معرفته والعلم بأسمائه وصفاته جل وعلا. فمن الغايات معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه الآية تبين أن دعوة الرسل إنما هي للعقيدة وللتوحيد، إنما هي للعقيدة وللتوحيد. وهذه كلها جوانب تبين لنا أهمية العقيدة وأهمية التوحيد. وهنا الناظم يقول: وبعد فاعلم. وقوله فاعلم، هذه الكلمة اعلم، الأمر بالعلم، تأتي في مقام الاهتمام. يريد منك الناظم أن تهتم بما سيذكر بعد قوله فاعلم. قال: أن كل علم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. والنظم هي هذه الأبيات التي نظمها رحمه الله تعالى. والغالب في كتب الاعتقاد النثر، الغالب في كتب الاعتقاد النثر، لكن هناك منظومات كثيرة. قد قرأنا قبل ذلك حائية بن أبي داود ولامية بن تيمية، وهناك سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي، وهناك نونية بن القيم، لكن غالب كتب الاعتقاد هي منثورة. وأهل العلم سلكوا هذه المسالك لتقريب العلم ولتسهيله ولبيانه. والشيخ هنا نظم هذه المنظومة على بحر الرجز والعروض. علم العروض المتعلق ببحور الشعر هو على يعني تقريبا 16 بحرا يدرسون أهل العلم في كتب العروض. لكن أسهل بحر هو بحر الرجز، وهو الذي نظم فيه السفاريني منظومته، لأن الرجز لا يلتزم فيها الناظم أو الشاعر قافية واحدة طول القصيدة أو طول المنظومة، إنما لكل بيت قافية، وهذا أسهل، بخلاف يعني حائية بن أبي داود تذكرون، كان كل بيت قافيته حرف الحاء، واللامية كل بيت قافيته حرف اللام، والنونية كل بيت قافيته حرف النون. لكن عندنا هنا بحر الرجز لكل بيت قافية مستقلة، وهذا سهل للحفظ وسهل أيضا للقارئ والسامع. قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. أيضا هنا يؤكد رحمه الله على أهمية التوحيد، فالتوحيد مهم جدا. يقول: لا ينبغي لعاقل، لا ينبغي لإنسان عاقل رزقه الله الفهم والعقل أن يترك تعلم التوحيد، لأنه هو الغاية، ولأن الأعمال لا تكون صحيحة ومقبولة إلا بالتوحيد، إخلاص العمل لله عز وجل، كما جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. هذا ما حقق التوحيد. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. دعوة الرسل، خلاصة دعوة الرسل هي إلى إخلاص، إلى الإخلاص والتوحيد. إذن هذا يبين لنا أهمية التوحيد. قال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. فالله جل وعلا قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فينبغي على طالب العلم أن يكون تصحيح الاعتقاد ودراسة التوحيد والعقيدة هو من أول الأمور وأولى الأولويات لديه، بل لكل مسلم، لأنه سيسأل في قبره الأسئلة الثلاثة، وهي أولها: من ربك؟ يسأل عن التوحيد وعن الإيمان وعن الاعتقاد. ثم في قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه الآية ينبغي لنا أن نقف معها وقف. هذه الآية في سورة محمد، وسورة محمد سورة مدنية، ونبينا عليه الصلاة والسلام كم سنة جلس في مكة بعد البعثة؟ 13 سنة. ثم هاجر إلى المدينة ومكث سنوات، ثم نزلت عليه هذه الآية مع أن النبي عليه الصلاة والسلام عرف التوحيد ونزلت عليه السور المكية، ومن خصائص السور المكية تقرير التوحيد، ومع ذلك ربنا جل وعلا يكرر على نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بتعلم التوحيد. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يأمره ربه جل وعلا بتعلم التوحيد بعد هذه السنوات الطويلة، فغيره من باب أولى. إذن العقيدة أولا وآخرا، والتوحيد تعلمه أولا وآخرا. يتعلم الإنسان التوحيد من أول حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، الآيات والأحاديث في بيان أهمية الاعتقاد وأهمية التوحيد كثيرة جدا، لا تكفينا مجالس، لكن هذه إشارة من الناظم رحمه الله، فقال: لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. لابد من فهم العقيدة، لابد من فهم العقيدة. طيب، هنا مسألة: هل يجب علينا حفظ أدلة العقيدة؟ يعني كل مسألة نحفظ فيها الدليل من الكتاب والسنة، ويتفرع عن هذه المسألة مسألة أخرى، وهي: ما حكم التقليد في العقيدة؟ شخص مقلد، جواب هذه المسألة هو أنه يجب على الإنسان أن يعرف ويفهم عقيدته من جهة أصول العقيدة، وأن يفهم هذه الآيات الواردة في أصول الاعتقاد ولو لم يستحضرها دائما. وبهذا يعذر يعني عامة المسلمين الذين لا يستحضرون أدلة الاعتقاد دائما، بخلاف طلاب العلم والمتخصصين في الاعتقاد. أوضح هذه المسألة أكثر. الآن سورة الفاتحة جمعت أصول الاعتقاد، والمعوذتين جمعت أصول الاعتقاد، وحديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان جمع أصول الاعتقاد وجمع مراتب الدين. فهذه النصوص، يعني سورة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذتين، جمعت أصول الاعتقاد، فينبغي على المسلم أن يفهمها ولو بلسانه وفهمه العامي، ولو لم يكن عربيا وفهمها على لغته الغير عربي، وهذا من تيسير الله عز وجل. لكن لا يكون هكذا يردد شيئا لا يفقهه ولا يفهمه، لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر فتنة القبر قال: والمفتون يسأل في قبره: من ربك؟ فيقول: ها ها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. يعني قال لا إله إلا الله، وقال محمد رسول الله، وقال أنا مؤمن، من غير فهم ومن غير معرفة ومن غير علم. والعقيدة ولله الحمد وتوحيد الله عز وجل من أسهل ما يعني يستطيع أن يدركه الإنسان. فالإنسان لا يقلد تقليدا كما يقال، صح التعبير، أعمى، لا يفهم ما الإيمان وما الإسلام، لا يفهم حقيقة الإسلام ولا يفهم حقيقة الإيمان ولا يفهم لا إله إلا الله ويموت على ذلك، هذا يكون حاله كحال المفتون والعياذ بالله. لكن الواجب عليه أن يفهم عقيدته. قال: لفهمه لم يبتغي. ولذلك قوله يبتغي يعني يطلب، يجب على المسلم أن يطلب علم الاعتقاد، يسعى ويطلب، لا يفرط في طلب الاعتقاد. والأقبح من ذلك من يعرض عن تعلم التوحيد وتعلم العقيدة والعياذ بالله. قال: فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. يعني يعلم ما يجب في حق الله وما يستحيل في حق الله وما يجوز في حق الله تعالى. أو بتعبير آخر ما يلزم في حق الله، فالواجب هو اللازم، والمحال يعني الممتنع، ما يمتنع في حق الله تعالى، والجائز الجائز هو الممكن. بالنسبة للواجب والمحال يعني عرفوا أهل العلم، وأحيانا يكون هذه التعريفات يعني فيها مشابهة أو مأخوذة من كلام المتكلمين، وقد نقل السفاريني كلاما طويلا في لوامع الأنوار، لكن الضابط في هذه في هذا الباب فيما يجوز فيما يجب ويمتنع في حق الله، الضابط هو أن كل كمال فهو واجب في حق الله، كل كمال فهو واجب في حق الله، وكل نقص فهو ممتنع في حق الله تعالى. كل كمال فهو واجب في حق الله، وكل نقص فهو ممتنع في حق الله. أما الجائز يعني كخلق كثير من المخلوقات، إن خلقها الله عز وجل مخلوقات في السماوات والأرض كثيرة، وخلقه جل وعلا تابع لحكمته ومشيئته وإرادته، فإن شاء خلق هذا المخلوق بعينه، وإن شاء أفناه سبحانه وتعالى، إن شاء جعله مخلوقا وإن شاء جعله عدما سبحانه وتعالى. فهذا خلاصة ما يعني ذكره أو احتمله هذا البيت، لكن كما قال يعني ونبه بعض أهل العلم أن هذا البيت يعني تحته من الاحتمالات على أصول المتكلمين، لأن كتب المتكلمين المتأخرين كالأشاعرة والماتريدية بنوا كتبهم على هذا على هذا البيت أو على هذه المسائل الثلاث، ما يجب وما يجوز وما يمتنع. لكن إذا نظرنا إلى النصوص على سبيل المثال، حديث جبريل قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، هذا هو الإيمان وهذه العقيدة، أصول العقيدة تدور على أصول الإيمان. ما رأيكم، أي أسهل، نقول ما يجب ويجوز ويمتنع، أو نقول العقيدة هي أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر وتؤمن باليوم الآخر، أيهما أسهل؟ ما جاء في حديث جبريل وما جاء في نصوص كثيرة. فالعقيدة هي أصول الإيمان، وأصول العقيدة هي أركان الإيمان، لأن التعبير بلسان الشارع وبما جاء في الكتاب والسنة أبعد وأسلم، لأن بعض التعبيرات تكون مجملة ويحصل فيها اشتباه، ومن الاشتباه والإجمال يدخل الخلل ويعني تنشأ كثير من البدع. قال وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، صار من عادة العلماء أنهم ينظمون العلم، صار من عادة أهل العلم المنظومات، والمنظومات كثيرة في علوم الشريعة كلها، لكن كما ذكرنا أن علم الاعتقاد النظم فيه أقل من النثر، ولا حرج في النظم، وهذا من عناية أهل العلم، تجدون أنهم يكتبون المتون المنثورة ثم ينظمونها، وتجدون عليها الشروح والحواشي، كل هذا عناية من العلماء للعلم. قال لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، النظم سهل للحفظ، هذه الفائدة الأولى، أنه سهل للحفظ، حفظ النظم أسهل من حفظ النثر. قال كما يروق للسمع، سماع المنظومات يتلذذ به الناس كما يتلذذون بسماع القصائد والشعر. قال ويشفي من ظما، وهذا من الاستعارة ومن فنون البلاغة، شبه يعني عذوبة النظم والشعر بعذوبة الماء الذي يشفي من ظمأ من به ظمأ وعطش. فالمنظومات والأشعار يعني يكون فيها ما يكون في عذوبة الماء. قال: فمن هنا نظمت لي قصيدة، يعني لما تقدم من أسباب. السبب الأول بيان العقيدة وأهمية العقيدة، وهو بيّن أنه قد سئل أن ينظم ثم سئل أن يشرح، ذكر ذلك في لوامع الأنوار في شرحه، ونظمها لأن النظم في هذه الفوائد. قال: فمن هنا، أي لهذا السبب، نظمت لي عقيدة، نظم هذه العقيدة. وقوله نظمت لي يحتمل أمرين. احتمال الأول أنه نظم هذه العقيدة لتلاميذه ولأصحابه الذين سألوه هذه العقيدة. والاحتمال الثاني أنه نظمها لنفسه، لبيان عقيدة نفسه. والاحتمال الأول لعله هو الأرجح، لأنه بيّن أنه سئل أن ينظم منظومة ثم يشرحها. قال: أرجوزة، يعني على بحر الرجز، والرجز أسهل بحور الشعر. قال: وجيزة، فهي مختصرة ليست طويلة، 210 أبيات فقط، ثم هي أيضا مرتبة، جعلها لها مقدمة وخاتمة وستة أبواب، فجاءت على نسق بديع. قال: مفيدة، يعني أن هذه المسألة المنظومة فيها فوائد لمن تأملها. وصدق رحمه الله، فهي مفيدة، لكن هنا لسائل أن يسأل فيقول: هل يجوز للإنسان أن يمدح ما يكتب ويمدح مؤلفاته؟ الجواب أن مثل هذا قد سبق به السفاريني رحمه الله، كثير من النظام، بل كثير ممن كتبوا الكتب حتى المنثورة يثنون على ما كتبوا، وهذا لا حرج فيه إذا كان خاليا من الفخر، من الفخر، إذا كان مطابقا للواقع خاليا من الفخر، فالمصنف لم يقصد الفخر والافتخار على الناس، وإنما قصد بيان الواقع، بيان الواقع أنها مفيدة. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فنبينا عليه الصلاة والسلام الواقع أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، لكن لا يفتخر على الناس ولا يتكبر عليهم ولا يتعاظم عليهم. فلا حرج على الإنسان إذا مدح كتابا له، إذا كان يريد بيان ما فيه من فوائد وبيان الواقع من الكتاب، لا أن يتعاظم ويفتخر على الناس. قال: نظمتها في سلكها مقدمة. نظمها هنا وشبه منظومته بالعقد الذي فيه سلك. قال: مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة، فجعل لها مقدمة وست أبواب، لكل باب موضوع مستقل، وجعل له عنوان ثم خاتمة. وهذا من بديع هذه المنظومة. اليوم مثل هذا الترتيب يدرس في الجامعات في الدراسات العليا في مواد مناهج البحث، كيف تكتب بحثا، كيف تجعل البحث على أبواب ومباحث ومطالب. وعلماؤنا رحمهم الله قبل أن يعرفوا الجامعات عرفوا هذا الترتيب والتنسيق للعلم. ومثله تماما يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمري، جعل لها مقدمة وجعل لها خاتمة وجعل لها قواعد رحمه الله. قال: وسمتها بالدرة المضية، يعني أسميتها هو سماها رحمه الله لم يسمها غيره. في عقد أهل الفرقة المرضية سماها بالدرة، الدرة اللؤلؤة، والمضية يعني المضيئة التي تتلألأ وتنير. في عقد أهل الفرقة المرضية يعني عقد يعني العقيدة، وأهل الفرقة المرضية يعني أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية التي ارتضاها ربنا جل وعلا، ارتضى عقيدتها وارتضاها النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الناس إلى اتباعها، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الافتراق وافتراق الأمة، وأخبر أن هناك فرقة ناجية، فقيل من هي يا رسول الله؟ قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال على اعتقاد ذي السداد الحنبلي، السداد يعني الصواب وموافقة الحق. الحنبلي هو حنبل نسبة إلى حنبل جد الإمام أحمد، هو اسمه أحمد بن محمد ابن حنبل. والسفاريني هو متابع للإمام أحمد في الأصول والفروع في العقيدة وفي المذهب الفقهي. قال إمام أهل الحق ذي القدر العلي، الإمام أحمد إمام متبوع، بمعنى أن الأمة في زمنه وبعده يأخذون بفتاويه وبآرائه رحمه الله تعالى، وغيره من الأئمة كذلك كالإمام أبي حنيفة والشافعي والإمام مالك. وهناك أئمة كان لهم مذهب متبوع لكن اندثر مذهبه، كسفيان الثوري وابن جرير الطبري وإسحاق وداود الظاهري، هناك مذاهب كانت موجودة واندثرت، الله عز وجل جعل تستقر الأمور على أئمة أربعة، وهؤلاء الأئمة عقيدتهم واحدة إلا ما جاء من بعض المسائل عند الإمام أبي حنيفة كما ستأتي معنا إن شاء الله في مسألة الإيمان والإرجاء، لكنهم يعني على نهج واحد وعلى عقيدة واحدة رحمهم الله. فهذه المذاهب عبارة عن مدارس، عبارة ماذا؟ عن مدارس. قال إمام أهل الحق يعني في زمن، فكونه إمام أهل الحق على الإطلاق هذا لا يكون إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام هو إمام أهل الحق على الإطلاق في كل زمان ومكان، لكن هؤلاء الأئمة وغيرهم من أهل العلم هم أئمة. وإمام أهل الحق لقبه الإمام أحمد لأنه حصلت في وقته فتنة عظيمة، فتنة خلق القرآن، وثبت رحمه الله ودعا الناس إلى القول الحق، فأصبح علما ورمزا لأهل السنة والجماعة، فكل من جاء بعده ينتسب إليه، حتى من غير الحنابلة في الفقه ينتسبون إليه لكي يبينوا أنهم على خلاف المعتزلة والجهمية الذين خالفوا أهل السنة في القول بخلق القرآن والقول في الصفات ونحو ذلك رحمه الله. فهو ينتسب إليه ليس لأن الإمام أحمد معصوم رحمه الله، ليس بمعصوم، ولا لأئمة الأربعة معصومين، المعصوم هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولا إما الأربعة كلهم وردت عنهم آثار، قالوا كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني كلهم رحمهم الله. لكن هو ينتسب إلى الإمام أحمد من هذه الجهة أن الإمام أحمد خالف المعتزلة والجهمية، ولذلك هو وقال عنه إمام أهل الحق ذي القدر العلي، يعني أنه رحمه الله ذو قدر علي، وهكذا أهل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكر أهل العلم مناقبه رحمه الله وسيرته، وإذا قرأتم سيرة أعلام النبلاء، كتاب سير أعلام النبلاء في المجلد الحادي عشر تجدون سيرة حافلة للإمام أحمد، بل أطول ترجمة في كتاب سير أعلام النبلاء هي ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: حبر الملأ، الحبر هو العالم، والملأ الناس أو أشراف الناس، الملأ أشراف الناس ورؤساء الناس. قال: فرد العلا، قال حبر الملا فرد العلا الرباني، فرد العلا يعني أنه تفرد رحمه الله بمناقب كثيرة وخصال سامية، تفرد بالعلم، تفرد بالعمل، تفرد بالصبر في الفتنة رحمه الله. الرباني يعني أنه كان رحمه الله عالم عامل، الرباني هو العالم العامل. وقيل الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وهذا ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف. فالرباني فيه هذا المعنى، فهو عالم عامل معلم للعلم، يربي الناس على صغار الأمور قبل كبارها. وهكذا ينبغي على طالب العلم، طالب العلم إذا بدأ بالكتب الكبيرة والمسائل الكبيرة يعجز ولا يفهم شيء، لابد أن يقرأ أصول العلم والمختصرات والأشياء اليسيرة ثم يتنقل ويتدرج. قال: رب الحجى، الرب هنا كلمة رب بمعنى صاحب، بمعنى صاحب، والحجى العقل. والحجى العقل، فهو رحمه الله كما ذكروا في مناقبه وسيرته أنه كان كامل العقل والفطنة رحمه الله تعالى. قال: ماحي الدجى، الدجى الظلام. فالإمام أحمد معه علم، والعلم نور، فمحى هذا العلم ظلمات البدع وظلمات الشبهات التي حصلت في زمنه رحمه الله، فكتب الكتب وكتبت عنه مسائل كثيرة ورويت عنه مسائل، وكتب كتابا يكاد يكون هو أكبر كتب السنة وهو مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الشيباني، هذه قبيلته، قبيلة الإمام أحمد التي ينتسب إليها بنو شيبان. قال: فإنه إمام أهل الأثر. اشتهر الإمام أحمد بالأثر وعلم الحديث، مع أنه كان عالما رحمه الله في غيره من العلوم، لكن اشتهر عنه علم الأثر والحديث رحمه الله تعالى، حتى أن بعض أهل العلم كان يعده محدثا لا فقيها، لكن اتفقت يعني أو أطبقت الأمة خصوصا في القرون المتأخرة على أنه محدث فقيه رحمه الله، قد كتبت عنه مسائل كثيرة في الفقه، لكنه رحمه الله كان يكره أن يكتب كلامه، كان يكره أن يكتب كلامه، يقول: اكتبوا عني الحديث فقط، ولا يكتبون عنه، كان ينهى عن كتابة كلامه هو، يعني من مسائله واستنباطاته وفقهه رحمه الله تعالى. قال: فمن نحى منحاه فهو الأثري، يعني من سلك ونهج منهجه فهو الأثري. وما هو منهج الإمام أحمد؟ هو اتباع الكتاب والسنة والأخذ بالكتاب والسنة، هذا هو منهج الإمام أحمد. فمن أخذ بالكتاب والسنة صح أن نطلق عليه أثري. وأهل الأثر أو الأثري هذه من الألقاب الصحيحة للفرقة الناجية وللطائفة المنصورة، فالفرقة الناجية تسمى الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، وأهل الأثر وأهل الحديث والسلف ونحوها مما ذكره أهل العلم. قال: سقى ضريحا حله صوب الرضا، يعني قبره دعا الله عز وجل أن ينزل على قبره الرضا والعفو والغفران ما نجم أضاء. ونجم هنا نكرة فيعم كل نجم. فهذا البيت دعاء من السفارين رحمه الله أن يعني يرضى ربنا جل وعلا عن الإمام أحمد وأن يعفو عنه وأن يغفر له لما قدمه للأمة ولما يعني عصم الله عز وجل به الأمة زمن الفتنة وفتنة القول بخلق القرآن. قال وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. هكذا ينبغي للمسلم تجاه أهل العلم الأئمة والعلماء، الواجب تجاههم الدعاء لهم والترضي عنهم والترحم عليهم. إذا ذكر عالم من علماء الإسلام تقول رحمه الله وتسأل له الرضوان، تسأل له العفو والغفران لمنزلته ولما قدمه للإسلام والمسلمين. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله لما ذكر العلماء قال وعلماء الأمة السابقين أهل العلم والنظر وأهل الفقه والأثر لا يذكرون إلا بجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على خلاف السبيل. خلاف سبيل أهل السنة وخلاف سبيل السلف أهل العلم، وإن كانوا غير معصومين وإن قالوا بمسائل أو بفتاوى على خلاف قول الجمهور أو على خلاف النص أو على خلاف الدليل، يجب أن نترحم عليهم وأن نذكرهم بالجميل، نذكر مناقبهم وسيرتهم رحمهم الله تعالى، وأن نعتقد أنهم لم يتعمدوا الخطأ. وإن روي عنهم بعض المسائل التي خالفوا فيها النص من كتاب الله أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام نعتقد أنهم ما تعمدوا الخطأ، لكن كما قال الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ثم قال رحمه الله مقدمة قال اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. بدأ بالمقدمة، وهذه المقدمة عقدها رحمه الله ليبين فضل الفرقة الناجية ومنهجهم، عقدها ليبين فضل مذهب السلف الذين هم الفرقة الناجية ومنهجهم ومصدر التلقي عندهم والاستدلال على العقيدة. قال اعلم، وهذه الكلمة دائما إذا ذكرها للعلم يذكرونها في مقام الاهتمام، أي اهتم بما سيقال بعدها. وهذه أيضا الكلمة مع ما بعدها وهو الدعاء لك بالهداية، قال هديت اعلم هديت، هذه من يعني طرق أهل العلم التي يتبين بها شفقة أهل العلم على المتعلم، فهو يدعو لك بالهداية. وهكذا أهل العلم يقولون اعلم رحمك الله، اعلم هديت، وهكذا فيدعو لك بالهداية. وهذا من شفقة العلم ورحمة العلم، وأن هذا العلم مبني على الرحمة، وأن العلم رحم بين أهله، العالم يدعو للمتعلم والمتعلم يعرف فضل العالم ويدعو له، وهكذا. قال أنه جاء الخبر، الخبر يعني الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يشير هنا إلى حديث الافتراق. وهذا الحديث قد جاء بعبارات وألفاظ كثيرة، حتى أن من أهل العلم من أفرده بمصنف حديث الافتراق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي لفظ قيل هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا الحديث أصل من الأصول، وهو صحيح قطعا، صححه جماعات من أهل العلم، فثبوته يعني من أوضح ما يكون. هذا أولا. ثانيا، هذا الحديث جمع أصول الفرق، فرق الإسلامية، لذلك أكثر من صنف في علم المقالات والفرق بنى كتابه على هذا الحديث، وصدر هذا الحديث في أول كتابه، ثم تكلم عن سائر الفرق. جل من كتب في الفرق كابن حزم وعبد القاهر البغدادي والشهرستاني وغيرهم صدروا كتبهم بهذا الحديث، حديث الافتراق. وهذا الحديث تضمن مسائل كثيرة جدا. فهذا الحديث فيه أن الافتراق في هذه الأمة واقع لا محالة، وأن الله قضى كونا أن يقع الافتراق. وفي هذا الحديث إشارة لأسباب الافتراق، كيف أو ما الشاهد في الحديث على ذكر أسباب الافتراق؟ ذكر اليهود والنصارى، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلك، وذكر أنهم اليهود والنصارى. ولذلك إذا تأملنا ما قصه الله عز وجل علينا في القرآن من اليهود والنصارى وبني إسرائيل وقوم موسى وقوم عيسى، تجدون أن سيرتهم وقصصهم قد اشتملت على أسباب الافتراق. فاليهود كان عندهم علم لكن عندهم سوء قصد، عندهم علم لكن عندهم سوء قصد، لذلك وقعوا في التحريف، تحريف النصوص، حرفوا التوراة. إذن من أسباب الافتراق سوء القصد والتحريف وتأويل النصوص والقول على الله بلا علم، هذه كلها من أسباب الافتراق. من أسباب الافتراق التعصب، من أسباب الافتراق الجهل، النصارى جهال ضالون، ضيعوا الإنجيل وأضاعوا حتى سيرة عيسى، لا يعرفون حتى اسم الإنجيل، لا يعرفون، ما يقولوا الإنجيل، يقولوا الكتاب المقدس أو بايبل، ما ضيعوا حتى اسم الإنجيل ضيعوا. من أسباب الافتراق والانحراف والضلال الحكم بغير ما أنزل الله، تحكيم الطاغوت، من أسباب يعني ومن ذلك التحاكم إلى القواعد العقلية، سنتأتي نصوص ويردها بالعقل، تأتيه النصوص ويردها بقواعد فلسفية منطقية، وغيرها كثير. الشاهد أن ذكر اليهود والنصارى فيه إشارة لأسباب الاختلاف والافتراق. ثم في هذا الحديث ذكر سبب النجاة، وهو الجماعة، إذن ضد الافتراق الجماعة. وما المقصود بالجماعة؟ الجماعة فسرها للعلم بالاجتماع على الكتاب والسنة، والاجتماع على كتاب الله، قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ومن الجماعة الاجتماع على إمام المسلمين وعلى أمير المسلمين وعدم الخروج عليه، كل هذه معاني الجماعة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، دليل على أن من كان على منهج الصحابة ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ يكون ناجي بإذن الله في الدنيا والآخرة، ناجي من الضلال في الدنيا والشبهات والانحراف، وناجي في يوم القيامة. من المسائل المهمة في هذا الحديث أن هذا الحديث فيه تزكية وتعديل للصحابة، وأنه ليس من الصحابة أحد من الفرق الهالكة، كل الصحابة هم من الفرق الناجية. فالله عز وجل أمرنا باتباع الصحابة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الصحابة قطعا كلهم من الفرق الناجية رضي الله تعالى عنه. من المسائل المهمة في هذا الحديث قوله: كلها في النار. هل المقصود كلها في النار؟ يعني هل هم كفار؟ الجواب لا، هم فرق إسلامية من أهل القبلة، لكن أحدثوا وابتدعوا، فهم تحت المشيئة، فهم تحت المشيئة، استحقوا العذاب، لكن تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى. هذا يعني إشارات لهذا الحديث الذي تضمن مسائل كثيرة، ألا وهو حديث الافتراق، وإلا الحديث يحتاج إلى مجالس في الحقيقة. قال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر. البشر هم بنو آدم. ولماذا سموا بشر؟ قالوا: لأنهم هم الخلق الوحيد الذي مكشوفة أبشارهم، ظاهرة أبشارهم. بشرة الإنسان مكشوفة ظاهرة، فاحتاج إلى ستر عورته واحتاج إلى اللباس، بخلاف غير بخلاف الحيوانات فعليها ريش وشعر وصوف. لكن الله عز وجل ميز بني آدم بأنه جعلهم يعني ظاهري البشرة، إن شاءوا لبسوا يعني الثقيل في الشتاء، وإن شاءوا لبسوا الخفيف في الصيف. وقوله خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام، فهو خير البشر علما وعملا وفقها وحكمة عليه الصلاة والسلام. قال: بأن ذي الأمة، الأمة إذا أطلقت تارة يراد بها أمة الدعوة، وتارة يراد بها أمة الإجابة. أمة الدعوة يدخل فيها كل من دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام سواء آمنوا أو لم يؤمن، وأمة الإجابة هم من آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا. فقوله هنا بأن ذي الأمة سوف تفترق، يعني الأمة الإسلامية تفترق، والافتراق ضد الاجتماع، بضعا يعني ثلاث، فالبضع يطلق يراد به من الثلاثة إلى التسعة، والحديث صريح في أنها ثلاث، 73. قال: بضعا وسبعين اعتقادا. وقوله اعتقادا تنبيه على أن الاختلاف في الفروع وفي الأحكام الفقهية، وأنت تتبع يعني أنت تتبع فتوى معينة وأخوك يتبع فتوى معينة في حكم شرعي محل اجتهاد بين الفقهاء، هذا لا حرج فيه، لكن المشكلة هو الاختلاف في العقيدة، هذا هو محل الإشكال. فالواجب على الناس ألا يختلفوا في عقيدتهم، بل يجتمعوا على عقيدة واحدة. قال: والمحق من هو الذي على الحق؟ ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء، ما كان متبعا منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من غير زيغ وجفاء، من غير غلو ولا جفاء، من غير إفراط ولا تفريط. وهكذا هم أهل السنة والجماعة، وسط بين الفرق في جميع أبواب الاعتقاد. انتهى الوقت. طيب، نحن نقف عند هذا، والله